أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في دعاء مبارك عن الإمام صادق عليه السلام يقول في هذا الدعاء، وهو يدعو للإمام الحجة ابن الحسن أرواحنا له الفداء، بقوله: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وأنفذ أمره، واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك، وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. آمين يا رب العالمين. في رواية من الروايات تقول أن دعبل الخزاعي لما أنشد تلك القصيدة الرائعة الطيبة في حق أهل البيت، وثم عرج بعد ذلك إلى موضوع الإمام المهدي من ضمن القصيدة، وقال فيها: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. الرواية تقول: حين ذاك قام الإمام الرضا عليه السلام على قدميه بسماعه ذكر المهدي عليه السلام، قام على قدميه وأحنى برأسه وإلى الأرض، وثم وضع يده اليمنى على رأسه وهو يقول: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. أهل البيت سلام الله عليهم يعلمونا كيف نقدس الإمام المهدي، كيف نحترم الإمام المهدي، بذكر المهدي نضع أيدينا جميعا على رؤوسنا، وهذه أيضا من سنن أهل البيت ومن دروس مدرستهم سلام الله عليهم. في هذا المجال الذي ابتدأت بدعاء المعروف بدعاء العهد، إن منحت لي الفرصة فيما بعد سأتكلم إن شاء الله مفصلا عن الروايات في هذا المجال، ولكن نبذة سريعة مختصرة في هذا المقام، أن هذا الدعاء من ضمن الأدعية التي يدعى بها الإمام المهدي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام، وذلك في صبيحة كل يوم. الإمام الصادق عليه السلام هو الذي يقول هذا الدعاء ويروي لنا فضيلة هذا الدعاء الذي سأذكره إن شاء الله بإذن الله لاحقا إن منحت لي الفرصة. الإمام المهدي عليه السلام وأرواحنا له الفداء حي موجود ويشهد أعمالنا تصرفاتنا جميعا، وإني سأذكر في هذا المجال في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله لشخص من العلماء من السادة الأفاضل الذي حظى بلقاء الإمام صلوات الله عليه، وذلك مفتوح المجال لجميع الخلق، ولكن ترجع الكلمة إلى هذه المقولة المعروفة إلا أنه بشرطها وشروطها، والتقوى والخوف من الله والإيمان بولاية أهل البيت من شروطها. أذكر في هذا المجال أحد العلماء باسم السيد محمد العاملي، أحد الأخيار الأتقياء من الورعين في هذا المجال، وليس كل من التقى بالإمام لابد أن يكون من العلماء ومن السادات، لا، بل هذه نحن نأتي بها ونذكرها على سبيل الشاهد فقط، وإلا هي القصص التي مذكورة بسند ومدعومة من جهة السند من طرف أناس موثوق بهم إن شاء الله كثيرا. السيد محمد العاملي رضوان الله تعالى عليه أحد السادة الموثقين والموثوق بهم من قرى ضواحي جبل عامل. هذا السيد الجليل يذكر في أحواله أنه تعرض للأذى كثيرا وللضغوطات وللأذية والإزعاج والتجاوزات، وكان رجل فقير جدا وسيد من السادة وفاضل من الفضلاء، حيث أنه ترك بلاده ومدينته وذلك المكان الذي عاش فيه طالما عمر طويل، تركه هكذا يسيح في البلاد من هنا وهناك، وصارت أمامه الأيام ورأى ما رأى في اليقظة والمنام من عجائب وكرامات كثيرة، حيث أنه بكل اختصار من يوم خروجه من جبل عامل أو من القرية التي خرج منها سيد محمد العامل رضوان الله عليه إلى يوم موته، طالت هذه الفترة 5 سنوات فقط، من يوم الذي خرج منه سيد محمد رضوان الله عليه من مدينته، خرج وهو لا يدري أين يذهب، ساح البلاد من هنا وهناك حتى جرته الأيام أو بالأحرى التوفيقات، حتى أنه جاور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذلك في النجف الأشرف، ولم يكن هناك يعرف إلا القليل، وصاحب الرواية لهذه القضية اللي يروي لنا قضية سيد محمد العاملي رضوان الله عليه. أتى سيد محمد إلى النجف، وذلك الزمان كان زمان القديم، كانت غرف وكانت كذا في الطابق الثاني من الحرم العلوي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، غرف كانت، فسكن فيها سيد محمد في الطابق الثاني، وكان أبي النفس لا يسأل الناس مطلقا، هذه علائم الإنسان المتخرج والخريج من حضارة أهل البيت، لا يشكو همه وغمه إلا لله، كما في الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإلى أهل البيت وإلى المؤمنين، ليس كافة اللي تعرفه ثقة هكذا ينتمي إلى أهل البيت يحفظ ماء الوجه وهو قادر على أن يفرج الهم والغم، وليس كل الناس. كان رجل أبي النفس صاحب القضية اللي يذكر قضية سيد محمد، يقول كان يأتي سيد محمد لما عدنا تعزية يعني مجالس وتعزية، كان يحضر سيد محمد في هذه التعازي، ويذكر اللي لعله المعاش وهذا اللي كان يعطوه لطلبة العلوم الدينية، يقول ما كان يكفي حتى قوت اليوم، ولم يحمل معه أيضا من بلده وقريته أي شيء، فكان فقير جدا، واللي يعطوه أيضا من المعاش أو من الأموال القليلة بمقدار البركة حتى لا تكفي لعله إلا تميرات يقضي بها أو يسد بها جوعه رحمة الله عليه. يقول ظل على هذا الحال فترة، ويقول كان لعله يأتي إلي اللي ديروي عن سيد محمد العاملي اللي هو لعله كان من أيضا من المسؤولين أو من طلاب العلوم الدينية في النجف. يقول كان يأتي إلي سيد محمد في بعض الأوقات ويطلب مني بعض الكتب للدراسة والأدعية والكذا، يعني حتى مقدار من الثمن اللي يشتري فيه كتاب ما كان عنده، وكان يتابع الأدعية المأثورة والواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وكان جدا متابع لمدرسة أهل البيت والروايات والأحاديث، وليس فقط يقضيها فقط للصلاة والصيام هكذا، لأن الإنسان المؤمن من علاماته أن يكون متصل بالله وبأهل البيت من الليل والنهار، لا فقط وقت الصلاة، لا فقط في شهر رمضان وإلى السنة القابلة، بل يكون هكذا مستمر بذكر الله وبأهل البيت سلام الله عليهم متصل. فيقول كان سيد محمد كل يوم يخرج بعد صلاة الفجر ويذهب من باب لعله الحرم يقصد فيها الراوي اللي تنتهي إلى بحر النجف. يقول هذا السيد الجليل سيد محمد كان كل يوم يأخذ الرقعة اللي لعله إن شاء الله إذا صار لنا الوقت سأتكلم في هذا المجال أكثر إن شاء الله للمشاهدين الكرام، وهي مسألة الرقعة اللي عند حاجة يكتبها في ورقة وفيها بعض الأصوليات وفيها بعض الأمور تراعى، وبالنتيجة هذه رقعة يعني طلب من الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، وحسب المصلحة الإلهية وحسب يقين الشخص واعتقاده بولاية الإمام واهتمامه بالموضوع والعقيدة الراسخة والإيمان بالله أولا وأخيرا، فهم أبواب الله، فتقضى ويشفى المريض اللي ليس له دواء لعله في الدنيا الدواء من الله وببركة أهل البيت من أراد الله، نعم بدأ بهم. فيقول سيد محمد كل يوم الصبح كان يطلع حوالي الفجر وكان يكتب هذه العريضة اللي منقولة أنه الرقعة، الرقعة للإمام الحجة عليه السلام، وليس بالعمر مرة واحدة تكتب وينتهي، بل هذا السيد كان كل يوم يكتب هذه الرقعة، ومذكورة لعله الوريقة الصغيرة يكتبها في كما هو مذكور بالرواية البندقة، يعني فشي صغير يكتب ويخليه في ذلك المكان ويلقي، إيش هذا ما كان بندقة يخلي فيها حصى يخلي فيها كذا حتى لما يرميها في البحر تنزل أعماق الماء والبحر قعر البحر أو نهر جاري أو بئر، وفي رواية إذا ما حصلت هذه الأمور يخليها في ضريح أحد الأئمة سلام الله عليهم أيضا جائز. فسيد محمد لعله مارس هذا العمل اللي عليه السنة حقيقة، عليه مضى السلف الصالح إلى 38 يوم 39 يوم الرواية هي تقول إما 38 أو 39 يوم، كل يوم صباحا كان يكتب الرقعة ويروح للبحر بآدابها وينادي أحد سفراء الإمام اللي ذكرناهم من قبل اللي هم النواب الأربعة، أحد النواب اللي هم أيضا نناديهم في حياتهم البرزخية وهم أحياء عند الله يرزقون. يوم 38 أو 39 سيد محمد يقول كنت أرجع حسيت بأنه فد رجل دا يلحقني من الخلف ليتابعني، يقول أنا من ضيقة خلقي تعبان كنت ضايج حقيقة من الوضع وفقر وإلى غير ذلك. يقول الرجل كأنما كما نصرح باللغة الدارجة لابس شفية وعقال، يقول فسلم علي، يقول أنا رديت عليه السلام بس ما مهتم لأنه تعبان ومال كانت حقيقة من الوضع. يقول سلم علي وقال ما هي حاجتك يا سيد محمد، بس يقول بلهجة المدينة اللي أنا جاي منها من جبل عامل. يقول قلت بنفسي من يعرفني في هذا المكان بالنجف، يعني من يعرفني في هذا المكان من أهل قريتي، قريتي ما حد موجود، اللي موجودة ما أعرفه، وبعدين هذا ملبسه زينة في جبل عامل مو هو الشفية والعقال وهذا مو زينة. يقول حسيت هو هاي مسألة الإحساس، إحساس بأنه يدرك هذا هو الإمام، هو هذا هم بحد ذاته توفيق. كثير من الأفاضل، كثير من المؤمنين وصلوا إلى خدمة الإمام ولم يعرفوا لأنه ما اقتضت الحكمة أو ما عندهم مستوى عال من الشرف والإيمان والتقوى والزهد أو التوفيق، ما كان عندهم، فالتقوا بالإمام وما عرفوا. يقول هذا أنا حسيت أن هذا الرجل اللي لابس شفية وعقال ويناشدني يسألني سيد محمد شنو هي حاجتك بهذه اللهجة ولهجة القرية اللي أنا جاي منها من جبل عامل. يقول حسيت بقلبي أنه نعم هذا الرجل لعله هو الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، ولكن يقول قلت بقلبي إن كان هو الإمام المهدي عليه السلام أكو هناك علامات، أنا سامع من القدامى، هو سيد محمد يذكر أنه سامع من القدامى يد الإمام لطيفة جدا ماكو ألطف منها على وجه الأرض بتاتا، فقلت خل أصافحه. يقول فالتفتت إلى هذا الرجل النوراني، إلى هذا الرجل اللي يحمل الهيبة الطيبة الطاهرة، هذا في يوم 38 أو 39 على روايتهم اللي كل يوم كان يخلي الرقعة حاجته كل يوم كان يكتبها مو مرة واحدة، 39 يوم كل يوم الصبح يخلي الرقعة وبها آداب وإن شاء الله سنذكره بالرجع. يقول اللي صارت هذه المسألة وهذا الموقف الرائع اللي لو يحدث لأحدنا مرة بالعمر وفيه حسن العاقبة وفيه قضاء الحوائج هي حقيقة أو هو بالأحرى أيضا توفيق وسعادة من الله. وابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى هذه الآية؟ الوسيلة يعني فد واسطة بيننا وبين رب العالمين، كيف تكون الواسطة؟ الصلاة هي امتثال لأمر الله، الصيام امتثال لأمر الله، إذن شنو هو الواسطة اللي لابد أن نبتغيه ونواصل هذه الواسطة؟ وكل ما الواسطة تكون كبيرة، كل ما الواسطة تكون وجيهة، عادة لما عندك مشكلة تراجع لمن هو قادر على حلها، تدور لك رجل وجيه، رجل غني، رجل يعرف معاريف، رجل وزير، نائب، اللي حسب الاختصاص. هكذا إذا كانت الأمور دنيوية، إذا كانت أخروية، السائل أنا وأنت، والمسؤول فاطر السماوات والأرض. من هم الوسطاء اللي نريد نقدمهم؟ لابد أن يكونون أفضل من وطأ الثرى، أقرب الخلق إلى الله. لابد أن يكونون منزهون، منزهين لابد يكونون، لا معصية صدرت منهم في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل تصدر منهم. هذول اللي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في بيوت أذن الله أن ترفع. من تلك البيوت لازم نجيب الوسطاء، أهل البيت سلام الله عليهم هم الوسطاء وهم الوسيلة إلى الله. أنا إن شاء الله في وقت آخر أفصل إن شاء الله أكثر من هذا الكلام. سيد محمد يقول اللي فكرت أنه يقولون يد الإمام لطيفة جدا، وهذه من العلامات وليست هي العلامة الأولى والأخيرة. يقول قلت خل أصافح هذا الرجل الطيب الطاهر اللي يقول لي شنو حاجتك ويا سيد محمد ومين يعرف أنا منه وما حد يدري بي أنا جاي إلى هذا المكان. وقال لي هذا الرجل أيضا تظن أنك كل يوم هل 38 39 يوم تجي تخلي رقعتك في البحر، لبالك إمام زمانك ما يدري شنو حاجتك. فيقول هذه القرائن قلبي أحس أن هذا هو إمام زماني. فيقول قلت نعم، ألطف الأيدي هي يد الإمام وهو الواسطة إلى الله، الرابط بين العباد وبين رب العباد. فيقول مددت يدي لأصافح هذا الرجل اللي باقي لعله 1% هذا الشك ينزال، يعني صار عندي ثقة أن هذا هو إمام زماني. مددت يدي فصافحته عليه السلام، يقول وجدت يده كما قد وصف لي من قبل وسمعت. يقول نظرت إلى وجهه، يعني صعدت وجهه ردت أنظر إلى وجهه الكريم في هذا الفاصل وأنا دا أصافح، مديت إيدي دا أصافح، حسيت بلطافة اليد. نظرت إلى وجهه، يعني هاي اللحظات أنا دا أفصل حتى أبين الموقف. يقول نظرت إلى وجهه وأحببت أن أقبل يده وأصنع ما يصنع في حق الإمام من خضوع وخشوع واحترام وتقدير. يقول بهاللحظات مديت إيدي وكأنه القلب كأنما انكشف عنا الغطاء، وهذه اللحظات هي تسوى العمر وتسوى ملايين السنين من الحياة. يقول صافحت نظرة إلى وجهي أحببت أن يعني أحترم وأقبل يده، بهذه اللحظة اختفى عني، ما شفت الشخص مطلقا. ولكن بهذه اللحظة اللي هو الإمام أدرك سيد محمد العاملي وقال لي أنا أدري حاجتك شنو، وتابع للسيد محمد متابع لأخباره. والإمام سلام الله عليه في مضمون حديثه في مكان آخر يقول لا تظنون أنه يخفى علينا شيء من أموركم، إحنا نعلم الكبيرة والصغيرة. بس أهل البيت يحبون التوسل، أنه واحد يتوسل مثلا لما توصل إلى الإمام المهدي عليه السلام. وأنا في آخر كلامي أيضا أذكر هذه الفقرة الموجودة في دعاء التوسل، مضمونها أنه يا أبا صالح المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.